الذين عاشوا تحت الاحتلال في وطنهم، مضيفا الاركيان المحتل يحاول تدبير جرائم الحرب وسياسات الفصل العسكري والقمع الممنهج من خلال خلق علاقة كاذبة بين الإسلام والإرهاب. أعلنت حركة حماس وصول وفدها المفاوض برئاسة خليل الحي على القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات ملف المفاوضات باتفاق وقف إطلاق النار. وجاء هذا الإعلان بعد إعلان حماس موافقتها على إطلاق الجندي الإسرائيلي إيدان إكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من الزواجية الجنسية. وذلك في إطار مقترح قدمه للسفارة الصينية في المفاوضات. وأكدت حماس جاهزيتها الكاملة لبدء المساعدات والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية. حول بدود الفعل داخل الكيان الإسرائيلي جاءت تطورات المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية في غزة. تابع ما يقول الإعلامي فارس سرطان. استشهد صياد فلسطيني مساء أمس جراء قصف بحرية الاحتلال شمال غربي مدينة غزة، وذلك بعد ساعات من استشهاد أربعة بقصف على حي زيتون جنوب مدينة غزة خلال جمع فقط. كما سبق ذلك إصابة ثلاثة آخرين بينهم سيدة جراء قصف للدبابات الإسرائيلية على شرق مدينة رفح ووسطها جنوب قطاع غزة. ويوم الخميس استشهد طفل وأصيبت والدته بجروح خطيرة بعد استهدافهما بقنبلة من طيران الاحتلال المسير في بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة. أكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية احترام المعتقدات ومقدسات كل فئات الشعب السوري. وأشار محمد شيع السوداني وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة إلى موقف العراق الواضح والثاني باحترام خيارات الشعب السوري، مضيفا أن أمن واستقرار السوري ينعكس على أمن واستقرار المنطقة. وشدد على ضرورة المضي بعملية سياسية شاملة تحفظ التنوع والسلم الاجتماعي وعدم القبول بأي اعتداءات أو انتهاكات تحصل ضد أي مكون من الصراع في الشعب السوري. كما أكد السوداني على رحمة الأراضي السورية ورفض جميع التدخلات خصوصا مع ما يجري اليوم من سيطرة جيش الاحتلال على أراضي سوريا. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية سالم شرق مصر بالضفة الغربية. كما أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طلكرم ومخيمها منذ أكثر من 6 أسابيع وسط تعزيزات مشتتة ومداهمة للمنازل وإجبار سكانها على الخروج منها بقوة. أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قراراً مشتركاً يقضي بحجم قناة الأقصى الفضائية الفلسطينية على الغطاء على جميع الأقمار الصناعية. ويتضمن القرار فرض عقوبات على مزودي خدمة الغطاء للقناة بما في ذلك غرامات مالية كبيرة وتهديدات بتوجيه التهم رعاية الإرهاب مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لإخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. في ختام هذه النشرة طهران تؤكد أن الإسلاموفوبيا هي أداة لتبرير الاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني. حماس توافق على إطلاق الجندي الإسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية وأربعة جثامية. رئيس الوزراء العراقي يؤكد على أهمية احترام المعتقدات ومقدسات كل فئات الشعب السوري.
دا افغان طالبانو سفر حکومت لا هم د دولتي کارکوونکو د سلواغي او ټکټ اخیستل ماشونه نه دي. دا افغان رسنیو له راپور سره سم د افغانستان د دولتي کارکوونکو چې ورځنی ژوند یې د میاشتني معاش په ور کړې پورې تړلی دی دا روژه په سختیو سره کوي. دوی وایي چې ټوله هیله دا وه چې معاش به ورکړل شي که وکړی شي د روژې د میاشتې فکر وکړي. دولتي کارکوونکي شکایت کوي چې افغان طالبانو لا هم د سلواغي میاشتې معاش نه دی ورکړی او اوس چې د کب میاشتې له شلو زیاتې ورځې چیک شوي دي دا معاش د ورکړې هېڅ څرک نه لري. دغه کارکوونکي ټینګار کوي چې د دوی ژوند په معاش پورې تړلی دی او له هغه پرته د ځانه او خپلې کورنۍ د غړو د اړتیاوو د پوره کولو پر لاره او چاره دوی وایي چې د سالمو خوړو نشتوالی او د هوا سړه په ځانګړې توګه د پروژې په میاشت کې کم کسان پر بېلابېلو ناروغیو اخته کړي او ماشومان یې د مناسب تکسین د نشتوالي له امله د مرغۍ الفاظ ځینې راپورونه ښیي چې طالبان د بودیجې د کمښت له امله نه دي توانېدلي چې دولتي کارکوونکو ته پر ځانګړي وخت معاش ورکړي. له دې سره د دغو راپورونو له مخې افغان طالبانو پرېکړه کړې چې د خپلې پراختیايي بودیجې یو برخه د ځانګړي وسایلو په توګه وکړي، نو وکړی شي د دولتي کارکوونکو معاشونه ورواړي. افغان طالبانو په تېرو دریو کلونو کې بیا بیا ادعا کړې چې د دولتي کارکوونکو معاشونه کورنیو اړیکو د دولتي ادارو د کارکوونکو بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې موده کې امریکا هره اونۍ له 250 میلیون ډالرو زیاتې بشري مرستې چې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې بشري موخو لګول کېږي. خو له هغې وروسته چې دغه مرستې وځنډول شوې، د دولتي کارکوونکو د معاشونو ورکړه هم پرله پسې توګه ځنډېدلې او طالبان د بودیجې له جدي کمښت سره مخ شوي. حال کې د چې په تېرو دریو میاشتو کې نه توانېدلي چې د کارکوونکو معاشونه په خپل وخت دا محل نږدې دوه میاشتې کېږي چې کارکوونکي
مستقبل دمشق المظلم محور حديثنا في هذا
الفصل. فهم دي هلكي دا خبر الشبي ربورون لما في أفاق سليمان دا مجيه دا كمق لا ملا دا دولتي كرتون كل دا معشون ورد دا بلدوه سر دي تشي
سبتنا الكرام
ويسقال تشي تنباني فدوان سبتا مالي
چاري ليس فقط لسوريا بل من منطقتها ومتالي
دا تيري دا
معنون
طالبان د بودیجې د کمښت حل لپاره لارو وندو
هذا القطب الاصيل في علمنا العربي
بودیجې او برخه علي بوكين حل فري او د بودیجې
وكذلك حرصا على المنطقه كلها هذا المقابل
كي بيتشي د سوار له سوار سره مالك خان د بودیجې په سر کې له هغې سوريا
ټول تسويه هي طالبان التي يشتغل فيها هذا المنطق من اجل الايقاع فيها من اجل اسقاطها دوامة هذا المحيط. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم
الذي سنة دفد سهل كده شيء طالبان
المساهمة الأولى حول هذا المستوى من
أنا غير أستطيع أن أقول
سيد من
الأمر أخبر بحرمي ومرسل كبير ولا دوا طالبان فرح قبل وقت دولة كتاب ولم أحسن دواك بي طوان للاس مصري أو حمد
وقعت
في سيتم أسمو وفق آخر من الأراضي وفق دي
أصبحت سوريا مقر ميليشيات متعددة
اشتد ورندي سرشنو زينو أفغان رسميات وطوال الصادي
أصبحت تتسوى على أبواب تكون ودولا غنية أخرى وأكبر إلى الإيران إلى ماسكرا في كامل
وأشكرك شكرا للأخ صفي عبد الحميد من الأردن. مساهمة أخرى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن دمشق ينتظرها مستقبل مجهول، خاصة بعد أن سيطرت الجماعات التكفيرية الأمريكية عليها وتوكلت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية والتركية وغيرها في داخل مدينة دمشق.
حيث
تجالبت الدول على دمشق حاصرة الشام، لذلك نتمنى أن تولد مقاومة إسلامية جهادية حقيقية لتحرير دمشق وكل سوريا من الأوبان
أمام
هذا. برنامج حادث وحوار العاصمة العربية أبو محمد مهدي
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن ومساهمة أيضا من الأخ حسان حمية من لبنان.
السلام على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين المباركين. إن خاطر سوريا وماضي سوريا ومستقبل سوريا هو قاتل، بل أشده قطامة من اللون الأسود القاحل. لذلك فإن الذين يسيطرون على الأرض
هم
أسباب الهمس والمعقول وراء كل ناعي. ليس لهم مبدأ وليس لهم دين وليس لهم عقيدة، إنما مبدأهم وعقيدتهم هو الثم على الهوية. وما حصل في الساحل السوري أكبر دليل على أن هؤلاء الناس لم يجعلوا الله لا يمدون للحقيقة بالسماء ولا يمدون للإسلام بالسماء ولا يمدون للعقيدة بالسماء إنما يمدون إلى ابن تيمية الذي حلل الذبح والآخرين الذين لا يؤمنون بفكرته. وهذا ما يحصل في سوريا أن فكرتهم هي الوحيدة وليس لأحد آخر عليه أن يتكلم بما يملي عليه عقيدته ودينه وشرعه. لذلك أن سوريا ستقسم إلى عدة أقسام ولا عدة دول ولا عدة محافظات ومحافظات تسمى دول. نعم سوريا سيكون مستقبلها مستقبل قاتم أسود كالليل. لذلك علينا أن نتوقع منها كل شيء. والذي حصل في الساحل السوري جعل الجرح عميق بين السوريين، لأن استعانوا بالإيغور واستعانوا بالشيشان واستعانوا بالملل الأخرى التي تذبح على الهوية والتي لا تؤمن بعقيدة آخر. هذه سوريا أيها الأخوة والأخوات ضاعت من الشرق الأوسط وضاعت من العروبة. وعلينا أن نفكر ماذا سنفعل في المستقبل مع هذه الدولة الهجينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حسن حبيبي شيخ العزة والكرم من لبنان.
شكرا للأخ حسان من لبنان.
حدث وحوار نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها. وستكون فائدة عميقة بمشاركتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طبت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نواصل متابعة رسائلكم. الأخ سائر الأسدي من العراق كتب في رسالته لنا: بعد الأحداث الأخيرة التي جرت في الساحل السوري انكشف الوجه القبيح لهذه الزمرة الإرهابية التي تسلطت على سوريا المتصدر بالدين والذي لمعته وجملته الأنظمة الشمولية الدكتاتورية كنظام أردوغان والأمريكي المتغطرس وبعض العرب الطائفيين. والآن بدأ الكثير من دول المنطقة والعالم أخذ موقف من هذا النظام الطائفي الإرهابي الذي يقتل أبناء وعوائل شعبه بهذه الوحشية. فكيف للدول أن تبني معه علاقات ثنائية؟ حقا أن مستقبل دمشق مظلم ولا تعرف نتائجه التي بنيت على القتل والاستباحة. شكرا من الأخ سائر للأخ سائر الأسدي من العراق. أسامة أخرى وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من العراق. نستمع.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث الحوار لا بد للليل أن ينجلي ولا بد للأهد الخير أن ينتصر. وكلنا نعلم أن هذه الأزمات قد مرت مرارا وتكرارا في العراق ومن يعني على سبيل المثال هو الأمر ولجنة النوبات الدموية والقتل الذي مر بالعراق لم يمر ببلد آخر. والنظام الشاه في إيران وما فعل الشاه وما فعلته الأنظمة في أنظمة الشاه قبل انتصار الثورة الإسلامية. إذن هذا كله يدل على أن مستقبل سوريا إن شاء الله ليس بمفر. وهي يعني الرواية السورية تذكر أنهم في يعني ربما تكون على ما تكون مسألة تتقاتل ثلاث جهات كلها تدعي أنها على حق. ربما يعني هذه علامات وربما يعني ما شابه ذلك. فيعني نرى أحيانا أنه تتحقق ربما تتحقق هذه العلامات. نحن لا نقول تتحقق، نقول ربما يعني مجرد
التخلي، فإذا هو فعلا مستقبل مضمون، لكن يعني ما بقيت لطالما قدرنا وقدرنا هكذا جرت الإرادة على خير.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا مستقبل دمشق المظلم، نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد الكريم
والسادة المستمعين. حياكم الله دكتور. كيف ترون مستقبل المشهد السوري الدامي وهذه التطورات المحزنة والمؤسفة فيه؟
طبعا ما يجري في سوريا اليوم هو مؤلم ومحزن، ودخلت سوريا في هذا الرقم المظلم في موضوع زيادة التحديات والضغوط على الشعب السوري ومنعه من الاستقرار في ظل وجود حكومة ليس من أولوياتها السيطرة على الحكم والاستئثار بالسلطة وعدم الوقوف في مطالب الشعب والأمن والاقتصاد والاستقلال والوحدة. ما زالت مهتمة في السيطرة على السلطة في العاصمة، وهي تريد إسكات كل الأصوات المعارضة أو الأصوات التي ممكن تشكل تهديدا أو ضرب الأقليات التي يعني هي بالأساس شريك أساسي في يعني بناء الدولة أو بناء مستقبل سوريا. اليوم هناك كلام في السياسة وكلام يختلف تماما عن الكلام والعمل الميداني الطبيعي في موضوع المجازر، في موضوع ملاحقة الأقليات، ضرب العلويين في الساحل السوري ومنعهم أن يكون لهم أي حقوق سواء مادي أو معنوي أو سياسي. وبالتالي يعني هذه الأزمة الكبيرة التي دخلت فيها سوريا لا يوجد عقلاء يعني اليوم يدير الأزمة أو يدير هذه الأزمة بالرغم من الكلام المعسول والكلام الذي قال كل يوم بأنهم يدخلون تشجيع ويقولون يعني بناء دولة، يقولون يعني أن يكون هناك عدالة في المجتمع وأن يكون هناك تكافؤ في الفرص بحسب على الأقل ما ادعوا في موضوع الإمكان المشهور المؤقت الذي سيستأثر في الجولة في السلطة وبالقرار السياسي في المؤسسات بدون أي مشاركة من قبل المكونات السياسية والثقافية والمذهبية والطائفية. وهذا بطبيعة الحال سيزيد خط السيف على الطرف داخل سوريا إذا ما هم بشكل القوى السياسية الأساسية والأقلام والمكونات، لا سيما المكونات اليوم التي أصبحت رافضة لهذا المشروع الجديد الذي لا يبنى على أساس المساواة والعدالة، مشروع يعني جولاني ضمن مركزية في القرار والذي تحول إلى ديكتاتور جديد بظل تنصيبه لنفسه رئيسا لهذه السلطة المؤقتة. واليوم يحاول أن يأخذ الشرعية من خلال الإعلان الدستوري، أيضا يضيف لنفسه صلاحيات واسعة يعني لا يستطيع أحد أن يحاسبه في ذلك. هذا أدى إلى رفض المكون الكردي لهذه الوثيقة وأيضا العودة عن الوثيقة الذي أقيم بين مظلوم عبدي ومحمد الجولاني، وأيضا الجنود اليوم اعترضوا على هذا السلوك السياسي لإدارة الدولة والحكومة من خلال توصيف يعني رئيس طائفة المحتكي الدروز الشيخ الهجري عندما قال بأن هذه يعني حكومة متطرفة ظالمة لم تعطي حقوق للأقليات ولا تسمح بالمشاركة السياسية وهي توغل أكثر وأكثر في مسك القرار في داخل سوريا. وهذا من يحقق الذهاب لسوريا إلى الانقسام والمشاكل والمزيد من الفوضى والمزيد من الحروب لا سيما الحرب الأهلية التي سوف تبقي سوريا اطار خطر التقسيم في ظل يعني توزع موازين القوى والسيطره الجغرافيه بالكثير من القوى السياسيه بدون توافق سياسي بدون اي حوار سياسي بدون اي مفاوضات بين مكافحه الشعب السوري. اكيد الفوضى هي ستكون الكثير وهي المرحلة التي ستسود في الأمور.
طيب هناك من يقول دكتور علي بأنه يعني ما يجري في قضية أحداث الساحل هي بمثابة انتقام للفترة التي مضت والتي كان أهل الساحل هم الذين بحسب رأي هؤلاء طبعا يحكمون سوريا، يقصدون مثلا الطائفة التي كان ينتمي لها الرئيس السوري بشار الأسد، وبالتالي يعني هذه مرحلة انتقام وأحداث ستمر ولن تستمر. ما الذي يمكن أن نقوله؟
طبعا يعني كل الدول مرت في مراحل انتقال السياسي ولكن حافظوا على الشعوب، حافظوا على المكونات السياسيه العامله ولم تبدل القرار السياسي وتبدل الوسط والجلاكي، ولكن يعني من العقلانيه في المكان يلجا من يحكم بشكل جديد ويحاول ان يسيطر على اليوم، يجب ان يحكم بعقليه استيعاب الجميع وليس بروح الانتقام بروح الشكل وضرب المطول الأساسي، ليس القضاء على مطول الأساسي ويشطبهم من المعادلة بهذه السهولة في إطار البلاد الجمعية والإجرام والقتل على الهوية والخطف وما إلى ذلك من يعني ضرب مكون أساسي. وبالتالي هذه المسألة ستؤسس لمرحلة يعني الحرب الإنتقالية أو كل منطقة تريد أن تحمي نفسها بنفسها في إطار الحكم الساسي وفي إطار حماية مكون نفسه والدعوة إلى حماية دولية والدعوة إلى حمل السلاح والدعوة إلى يعني دعم هذا المكون وسيلة من الوسائل. وبالتالي إذا كانت الحكومة ليست جادة في حماية شعبها بغض النظر من هو المكون الحاكم في المرحلة السابقة، لا بد أن يكون هناك يعني محاولات إلى نوع من يعني الحوار والنقاش والمطالبة الوطنية على أسس جديدة للحكم وعدم إلغاء أي قرار، وبالتالي يكون هناك نظام سياسي يتضمن الجميع سواء كانوا العلويين أو الدروز أو الأحزاب أو السنة أو مذهب أهل البيت في داخل سوريا. كل ذلك بطبيعة الحال يجب أن يشمل الجميع. إذا كانت هذه الحكومة المؤقتة جادة في فترة لأنها سوف تقوم بوحدة سوريا باستيعاب كل الأديان وكل وحماية كل الأديان واستيعاب كل القوى السياسية، لذلك بهذه العقلية لن تبنى سوريا الجديدة كما يدعون، إنما هو تكرار لمشهد كانوا يظنون بأن هناك مشاكل سابقة، بأن هناك نظام مجرم، بأن هناك سابقا بما يدعون طبعا أن هناك استحصال السلطة، وإذا بهم يقومون بنفس الأدوار بنفس الأعمال وبإجرام أكبر في هذا الموضوع. بالتالي ماذا تغيرت سوريا؟ ماذا حصلت سوريا وراء هذا التغيير في النظام؟ لذلك اليوم يعني الشعب السوري العلوي اليوم في الساحل يعني نتحمل مسؤول هو كم محرقة اليوم يتحمل تضحيات كبيرة جدا في ظل الانفلات في ظل الفوضى في ظل يعني هذا الإجرام الذي تقوم به عصابات هيئة تحرير الشام والعصابات المنضوية أيضا.
طيب دكتور علي بيضون، النظام السوري يحاول أن يعني يلقي باللوم على يعني كليشة فلول النظام السابق ويؤكد أنه سيحاسب المقصرين ولهيئة تحقيق ولجان تحقيق وما إلى ذلك، إلى أي مدى ترى في ذلك جدية لدى النظام السوري؟
يحاول النظام السوري الجديد أن ينقذ نفسه اليوم في عهد ولكن ما نشاهده اليوم في الوقائع من الأدلة وكذلك هناك لجان تحقيق اليوم وهناك مؤسسات دولية تراقب وتعلم جيدا جدا ما تجري وهناك أدلة بالصور والبراهين أنهم يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ ولا يقتلون أي مدنيين ولا يجلس أي شخص قتل سواء في الشارع أو في المنزل يحمل بندقية أو سلاح. وبالتالي هذا يعني ادعاء كاذب لأنهم يقتلون فضول النظام لكي يغطوا على الجريمة، وهذه أصبحت يعني ادعاءات ممسوجه لم يكن تصريح بها في صوت هذا العدد الكبير من الضحايا التي تسقط. ويقال اليوم ان اكثر من 10,000 ضحيه. هناك تقارير جديده تقول ان هناك يعني بين المختطفين ويعني القتلى والجرحى اكثر من 30,000. وبالتالي هذا الموضوع لا يمكن ان يكون ضمن اطار معركه عسكريه واضحه او معروفه، انما هذا قتل بدم بارد كما شاهدنا الموضوع في ذبح موضوع الاطفال في موضوع قتل النساء في بلادهن. وهذه مساله اصبحت حقيقه واقعيه. ولكن هناك توزيع ادوار اليوم، بان السلطه السياسيه تقول بانها ستحمي الشعب وبانها ترفض الاعمال الاجراميه او الانتقام والتشفي، ومن جهه اخرى ترسل وتعطي قرارات لهؤلاء العصابات بالدخول الى المناطق الساحليه واجراء نوع من الاباده الجماعيه وزياده الاجرام والضغط على هذه المناطق يعني في الساحل السوري من اجل يعني سلخها عن الواقع السوري وعدم قدرتها على المشاركه السياسيه في اطار يعني التهجير، في اطار منحها من ان تكون مكون اساسي في داخل سوريا. وبالتالي الادعاء انهم قضوا على النظام وعلى افراد العسكر الذين كانوا يعني في النظام السابق. هذه مساله في طبيعه يعني لا يمكن تبريرها ولا يمكن تبريرها في ظل يعني اليوم الرأي العام الدولي والدول الغربية هي مسلطة للأنظار على سوريا اليوم ومميزة فيها لأن لم تنتقش الفتح والهدوم ومن انتظام ديمقراطي، إنما ذهبت إلى فوضى. وهذه الفوضى مجادة للعمليات الإجرامية وأيضا يعني استقرار مشاهد أخرى مرتبطة كالحالة الأفغانية والحالة الليبية التي إلى الآن ما زالت تعيش الفوضى في ظل تغيير النظام السياسي. وبالتالي لم تكن نظام سياسي جديد، من حجم التنفضات وحجم الانتقامات التي تحصل وحجم توزع النفوذ الجغرافي والسياسي والأمني في البلاد، وأيضا التدخل الخارجي هناك مصالح دولية سواء إقليمية أو دولية في سوريا ما زالت التي تمنع من الاستقرار والمصالح الوطنية وبناء نظام سياسي جديد تستفيد منه تركيا، تستفيد منه الكيان الصهيوني في موضوع الأقماع التاريخية في جنوب سوريا في الجولان في المرتفعات، في بناء نظام سياسي موالي، في بقاء سوريا مقسمة لكي يستفيد منها الانقسام لكي يبرروا وجودهم في الاحتلال.
دكتور علي، لا شك يعني هناك من يعتقد بأنه لا شك أن أمريكا ستوقع بالنظام في سوريا وزعيمه الجولاني أو الشرع عاجلا أم آجلا، وهو الآن يعني بشكل أو بآخر يمثل أداة، عندما ينتهي وقت هذه الأداة ينقضي وقتها سيتم التخلص منها. هل توافقون هذا هذه القراءة للمشهد السوري؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الدول العربية والإسلامية لكي تبقى مصدرها وسياستها والأجندة لها القائمة، وهي تكرر ما فعلته
بالكل هولندي
العام 2016 عندما أتت لحزب العدالة والتنمية برئاسة رئيس محمد مرسي إلى الحكم وجاءت بالإسلاميين إلى الحكم ونجدهم في مشكلة كبيرة جدا مع النظام في مصر، وبالتالي من ثم انقلبت على محمد مرسي وسجلت في السجن. وهي تكرر هذه الأفعال في أكثر من دولة. اليوم مع سوريا أتت بالإسلاميين أو الإسلام السياسي أو العصابات التي تدعي أنها تحمل الإسلام لكي تصل إلى الحكم وتدمر الأنظمة المستقرة وتخلق استاتيكو جديد يعني مرتبط بأن يعني هذه الدول لن تبقى
بمعزل
عن التقسيم. النظام السياسي الذي سوف يشوه نظاما طابع إسلامي لا يمكن قبوله في الوضع العربي والإسلامي في المنطقة ولا على مستوى الغرب. يكون هناك مظاهر غير مقبولة، هم يريدون أنظمة على شكل الأنظمة العربية الموجودة كالأردن ومصر والسيسي والإمارات وغيرها. فبالتالي الأنظمة تكون ذا طابع إسلامي تستخدم فقط الاختلاف والبلبلة والفوضى، ومن ثم انتقال إلى مرحلة تأسيس نظام كما يجري هناك بعد ذلك، من أجل أن تقول بأنه دعم الطرح الشعبي الطرح الإسلامي، ومن ثم أنتم لم تستطيعوا أن تحكموا وأنتم فشلتم وأنتم غير مقبولين لا سياسيا ولا أكاديميا ولا دوليا، وبالتالي يجب أن تذهبوا تتولى أمانة وحلفائها بأن دعم طبقة سياسية معتدلة أو علمانية أجل أن تحكم ضمن أجندة أصبحت واضحة ومعروفة بأنها تدعم هذه الأنظمة لكي تتحالف مع الكيان الصهيوني ولا تكون جزء من محور الصراع العربي السعودي أو محور المقاومة. وبالتالي هذه المسألة متوقعة أم لا يدوم محمد الجولاني طويلا في هذا الحكم، لأنه في ظل هذه المجازر وفي ظل هذه الاضطرابات وفي ظل الصفقة الإسلامية المباشرة لن يكون مقبولا لا دوليا ولا على مستوى المنطقة، وخصوصا أن بعض الدول العربية تخشى من تكرار هذا النموذج في بريطانيا لا سيما في الأردن وفي مصر وفي السعودية وفي الإمارات. سوف تبدأ هذه الدول للتشويش على نظام أبو محمد الجولاني أحمد الشرع وتعمل على إسقاطه، وهناك مؤشرات بأن هناك أعمال ومؤامرات أو هناك يعني أعمال مرتبطة بإضعاف سلطة الجولاني ومنعه من الاستمرار لكي يتم استبداله بشخصيات أكثر وسطية أكثر اعتدالا أكثر مقبولية بين الدول. وهذا كله يجري في ظل عدم قدرة هذا النموذج على تحقيق الاستقرار. إلى الآن 14 لم يحصل هناك استقرار ولا كلمة جامعة ولا مؤتمر وطني ولا يعني دستور موحد، حتى موضوع الاتفاق الذي حصل بين قسد يعني السلطة السياسية المؤقتة لمحمد الجولاني يعني في ظل الإعلان الدستوري سقط وفشل وتراجع. الجنود اليوم غير راضين عن هذا.
نعم دكتور علي، دكتور علي عذرا على قطع كلامك، لكن ما دمت ذكرت الدروز، يعني هذه القضية أصبحت الآن بحد ذاتها يعني على ما يبدو أنه يريد لها أن تكون بشكل أو بآخر يعني محرك باتجاه آخر للساحة السورية. الكيان الإسرائيلي اليوم يرفع لواء الدروز ويدعي الدفاع عنهم وأنه لن يسكت على الظلم بحقهم وما إلى ذلك. ماذا وراء ذلك برأيك؟
طبعا كان يرفع حالة سياسية حالة فيها متضامنة ومتحالفة معه في منطقة عازلة في منطقة يعني قريبة من الحدود مع الجولان غير معادلة يدعمها بوجه السياسية. وبالتالي الدروز اليوم إذا كانوا مشاركين في النظام السياسي لن يحظوا بموقع أساسي ومشارك فعال في السياسة السورية. يعني بينما الآن
ضد الدعم كل الجميع
من زبي أو بهري الشعوب هي منبع عسكري وسياسي
هذا ورد كتلة
ذهاب وفد من
شوفا يوم راشد وصفا يوم رسمي من جرام اسمات
محاولات فتح فرص عمل للدروس في داخل الكيان الصهيوني هناك حماية جوية حماية عسكرية يعني إنشاء دولة جزئية في هذه المنطقة أن تكون حاجة ما بين
سوريا يعني وبين
سوريا وكيان الصهيوني تكون بمثابة يعني جيش لحظة لبناني كما كان جيش لحظة في منطقة عازلة من حزام الأمن في جنوب لبنان أيضا يريدون إنشاء يعني دولة المنطقة العازلة بحدود العراقية وشمال الفرات والمنطقة المرتبطة بشمال سوريا وهذه المنطقة التي ما زال يعمل عليها العدو الإسرائيلي لأن يضعف السلطة المركزية في سوريا الدولة التي هي أقوى من السلطة المركزية وتهدد السلطة المركزية في دمشق بأن هذه الدولة الروسية جديدة إيرانية إسرائيلية ممنوع الضغط عليها ممنوع العاصمة وبالتالي إسرائيل اليوم ترسم حدود إضافية لنفوذها وسيطرتها داخل سوريا وبالتالي اللعب على مسألة التقسيم لأن مسألة التقسيم تعطي فرص إضافية لقدم المزيد من الأراضي في جنوب سوريا تحت حجج دعم الدروز أو مصالح استراتيجية أو المرتفعات الأساسية وبالتالي فهم يضغطون على التقسيم ليبرروا احتلالهم
هناك سؤال مهم ربما يتبادر إلى الكثيرين الآن. المشهد السوري من حيث التنوع هو ليس ببعيد كثيرا عن المشهد في تركيا. هناك 15 مليون علوي في تركيا أيضا. هناك تنوع قومي تنوع طائفي في تركيا. لماذا تدخل تركيا بهذه القوة في هذا المشروع عبر بوابة سوريا اليوم وهي بحسب رأي الكثيرين بأنها مستهدفة درجة أولى لمشروع التقسيم في المنطقة؟
طبعا هي تحاول يعني تفكر ماذا نقول من سوريا لا سيما على موضوع الانتصار على موضوع السياسي والهيمنه ومسك القرار في سوريا ايضا هي بدون الشيء هذا بضغط ومنع نظام الدوله للاستقرار لان هذه الدوله تريد احداث اقامتها ممكن أن تؤثر على الموضوع داخل تركيا وتحريك أفراد تركيا وأن يكون هناك مشاكل حدودية باستمرار في هذه المنطقة لذلك تركيا تحاول أن تفرض واقع تتأثر والنفوذ وتكون هي الدور الأساسي في صياغة نظام جديد تحاول أن تدعم يعني أفراد النظام السياسي وخصوصا بعد الانتخابات التي تم إجراؤها بين الأحزاب والحكومة المؤقتة وبالتالي اليوم يحدث أنه فقط هذا الاتفاق والأحزاب ما زالوا مصممين على أخذ حقوقهم أو قصة أكثر في النظام السياسي في سوريا لكي يتنازلوا أو يقبلوا بالمشاركة أو بحسب السلاح أو بالدفع من القوى العسكرية والأمنية السورية لذلك نجدوا مراقبات من قبل تركيا الأحزاب الاجتماعي داخل سوريا ضد النظام نظام رسمي شديد يتركوا حلم إقامة الدولة المستقلة التركية التي بطبيعة الحال لم تكن مقبولة تركيا، مع العلم أن أيضا في مدينة معينة أن هناك علويين في سوريا يعانون من الاضطهاد، وهذا من الممكن أن يحرك العلويين إلى تركيا ويضغطوا على حكوماتهم بعدم قبول إقامة البلاد والمجازر ضد هؤلاء العلويين. يعني أيضا من مصلحة تركيا أن لا تذهب بعيدا في موضوع الضغط على العلويين في سوريا لكي لا يتحرك العلويون في داخل تركيا وتحصل هناك مشاكل إضافة للمشاكل المرتبطة بالأكراد، وهذه مسألة يعني قد تنقلب على تركيا بلحظة زمنية وسياسية ما، بأنه هناك انفجار سيحصل بداخل تركيا بالانسجام وبالانضباط مع ما يجري في شمال سوريا مع الأكراد، لأن هناك حملة عسكرية كبيرة جدا، عملية قتل يومية للأكراد من قبل الآلة العسكرية التركية، وأيضا سماح تركيا بما يجري في الجنوب في الساحل السوري ضد العلويين، أيضا من شأنه أيضا أن يضر في الواقع الداخلي لتركيا إذا ما تحرك العلويون أيضا في هذا الموضوع. وأيضا عدم استقرار بشكل عام، عدم استقرار سوريا إذا ظلت الأحداث والمشاكل والحروب وتطورت إلى حرب أهلية، بطبيعة الحال أول الخاسرين ستكون تركيا في هذا الموضوع، لأن عدم استقرار سوريا ستتأثر به تركيا كثيرا، وأيضا سيتأثر به محيط سوريا سيما الدول المجاورة، فضلا عن تأثر الدول الغربية والأوروبية عندما يحصل هناك هجرة بكثافة كما حصل في بداية الأزمة السورية الدول الأوروبية. لذلك الجميع اليوم حتى الولايات المتحدة الأمريكية حتى الأوروبيين حتى الدول العربية المحيطة يجب أن يساهموا في إحماد النيران داخل سوريا لكي لا تنتقل هذه النيران إلى بلدانهم، إما بالهجرة إما باللجوء إما بانسحاب هذا النظام السياسي الجديد إلى بلدانهم، وتتأثر بالقوى السياسية والقصائل الإرهابية والناس الذين يؤيدون هذا النظام.
برأيكم يعني في ظل هذه التطورات وكقراءة ما للمشهد كلية، يعني بأي اتجاه يسير هذا المشهد؟ الساحة السورية ومعها الإقليم بأي اتجاه يسير؟ أولا الساحة السورية ثم المنطقة.
يعني الساحة السورية هي اليوم هي نقطة الاستهداف، هي ساحة المعركة، هي ساحة الفوضى بطبيعة الحال مهددة باستمرار الأزمة، لم تحصل الحرب الأهلية إنما ستحصل الانقسامات بينهم، كل طرف يريد أن يحافظ على وجوده ظل هذا التهديد الكبير، الدروز سيحافظون على وجودهم ومطالب الحكومة كاسب سياسية في النظام الذي ممكن أن يعني يتم بناءه، وأيضا الأكراد في نفس الموضوع، العلويون اليوم في ظل هذه الهجمة الشرسة يعني يطالبون يعني بالدعم الخارجي وبالحماية الخارجية، يكون هناك دعم كبير وإنشاء مقاومة كما يعني تم إنشاء لواء درع للساحل لإطار حماية الفروض وحمل السلاح، وبالتالي يعني الحرب الأهلية أو الفوضى داخل سوريا سيكون طويلا، يعني مشابه لما جرى
التي بدأها
لم تستطع الوسيلة السياسية وصلت إلى الحكم أن تبني نظاما لوحدة الجغرافية وحدة الشعب، يكون هناك استقرار يمنع التدخل الخارجي، أيضا في سوريا مشهد مشابه في ظل هذه الفوضى، المدى الزمني غير معلوم، مستقبل سوريا غير واضح في ظل هذه الفوضى، هذا الإجرام الذي يحصل في ظل عدم جدية بناء نظام سياسي لوحدة الشعب السوري لوحدة الجغرافية يمنع الاحتلال يمنع التخفيف، وبالتالي ستكون سوريا في محب الريح فيما لو استمرت هذه الفوضى وهذه الحروب وهذه التجاوزات في حرمان عمليات عرض الأطفال من وضعهم السياسي والحماية. وهذا بطبيعة الحال برسم المجتمع الدولي، برسم مجلس الأمن، برسم الدول الفاعلة، وأيضا برسم الدول العربية وجماعة الدول العربية التي تنظر إلى الأزمة في سوريا وتعتبرها مشكلة بسيطة يعني ودولة تنهار ولا تحرك ساكنة. وهذه إحدى المفارقات العجيبة التي تظهر العرب اليوم غير قادر على يعني ضبط انهيار في دولة وهي عضو في جامعة الدول العربية. على مستوى المسلمين وعلى مستوى الخارجي اليوم ما زال بكل خط أرضاع الجميع تنازع على الأرض، تنازع على المصالح، على المكاسب الاقتصادية والثروات سواء من أمريكا وإسرائيل وتركيا.
شكرا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار مستقبل دمشق المظلم. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، مشكورا على هذه المداخلة الكريمة منه. كما نشكركم على حسن متابعتكم وجميل مشاركتكم وكرمها، والسلام عليكم ورحمة الله.
هناك جهود مدينة معروفة لها المعارضة اللي حاول إلا